وإذا ماطلت في حقه ربما لا يصلح العمل ولا ينصح فيه، ويأخذ عنك وعن البلاد عموما سمعة سيئة، وهذا جناية على نفسك وعلى غيرك. ثم إن المماطلة هل تعني أن يسقط الحق أو أن يسقط الحق؟ لا، الحق لا بد باق. وإذا قدر أن العامل لم يستوفي في الدنيا فإنه سوف يستوفي يوم القيامة من صالح العمل. ثم إنك لا تدري، فلعلك يوما من الأيام تكون أنت العامل في بلاد هذا العامل، يعني بمعنى أن الحاجة تضطرك إلى أن تذهب إلى البلاد لتكون عاملا تحصل اللقمة. كما هو معروف في بلادنا هذه، أولا كان أهل البلاد يرحلون إلى الشام إلى العراق وإلى مصر من أجل أن ينالوا لقمة العيش. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه، وأن يفولهم بالعهد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع. كما أني أيضا أنصح العاملين أو العمال أن يتقوا الله عز وجل وأن يخلصوا ينصحوا بالعمل حتى يكونوا أدوا ما عليهم كما لهم الحق فيما لهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل جرى عليه حادث مرور وتوفي في السيارة المقابلة له أكثر من شخصين، وجاء في تقرير المرور نسبة الخطأ 50% لكلا الشخصين، علما أنه قام بدفع الدية، فهل يصوم شهرين أو 4 أشهر عن الشخصين؟
الواجب أن يصوم 4 أشهر، لأن كل نفس لها كفارة مستقلة، لكن له أن يصوم شهرين عن نفس ثم يستريح ثم يستأنف الصوم عن النفس الأخرى. وأما الدية فالدية حق العباد، ربما يأخذونها وربما يعفون عنها، أما الكفارة فلا بد منها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الأئمة إذا أقيمت الصلاة ينظر في الصف ويقول: صلوا صلاة مودع، فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها أثناء تسوية الصفوف فيشرع لنا أن نقولها؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول للناس صلوا صلاة مودع، بل كان يأمرهم أن يستووا وأن يقيموا صفوفهم، ويبين لهم أن تسوية الصف من تمام الصلاة. وأما صلوا صلاة مودع فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن وردت عن بعض العلماء فيما كتبوه أنه ينبغي للإنسان أن يتقن صلاته حتى كأنه يصلي صلاة مودع، لأن من يصلي صلاة مودع سوف يتقنها، إذ أنه لا يدري هل يعود للصلاة مرة أخرى أو لا يعود. وأما أن يقولها الإمام فهذه من البدع، وننصح الإمام أن لا يقول، ننصحه ونقول لا تقلها بعد هذا اليوم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إن أبي غني وأنا أريد الزواج، وقال أبي ولن أساعدك بريال واحد حتى تتخرج من الجامعة، وأنا في المستوى الأول، فهل يجوز أن أذهب إلى الجمعية الخيرية أو أن آخذ من أهل العلم وأهل المساعدة دراهم مهرا لزواجي؟
الواجب على الأب أن يزوج أولاده، كل من طلب الزواج يجب أن يزوج إذا كان قادرا، لأن الزواج من أهم ما تتطلبه الحياة. وإذا كان يجب على الأب أن ينفق على أولاده طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، فالواجب أن ينفق عليهم تزويجا أيضا، وإذا لم يفعل فإنه آثم وعاصم لله وإذا تأخر ولو دقيقة واحدة فإن مضل الغني ظلم، ولا يحل له أن يقول لابنه إذا تخرجت من الجامعة ولا في المستوى الأول. كم بقى عليه؟ 4 سنوات. هو يريد أن يكون بعد 4 سنوات له 4 أولاد، فهذا غلط من الأب. وإذا قدر الابن على أن يأخذ شيئا من مال الأب يتزوج به فله ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في هذه الأيام أعني بداية كل عام دراسي يتعاقد بعض أولياء الأمور أو بعض المعلمات مع سائق سيارات لنقل المعلمات أو لنقل البنات من البيت إلى المدرسة، ولكن يلاحظ على هذا أمور: إما أن يكون السائق سفيهاً في مظهره غير متزوج، نجد أن مظهره مظهر الميوعة، وكذلك نجد أنه لا محرم له، فما نصيحتك في هذه البداية التي نبتدئ بها هذا العام الدراسي وفقك الله؟
نصيحتي أنه لا يجوز للإنسان أن يستأجر لمحارمه من بنات وأخوات وزوجات مثل هذا الرجل، لأن هذا خطر عليهن، فهو كما وصف السائل شاب ليس معه زوجة تكون محرما لا تكون بينه وبين النساء، ثم إن مظهره مظهر المائع، فلا يجوز أن يؤجر مثل أن يستأجر مثل هذا الرجل. وعلى إدارة تعليم البنات في البلد أن تلاحظ مثل هذه الأمور، وأن تمنع من استئجار مثل هذا الرجل، لأن حماية العرض أهم من كل شيء. ومثل هذا الرجل يفتتن هو بنفسه ويفتن غيره من النساء، وربما يكون معه أشرطة أغاني غرام وغزل فيثير كوامن النفوس. وأكرر أنه يجب على إدارة التعليم في المنطقة أن تلاحظ هذا وأن تمنع من استئجار مثل هؤلاء. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي أنه إذا كان الرجل أمينا وموثوقا فإنه أحيانا يحمل امرأة واحدة إما في ابتداء السير أو في انتهائه، إما في ابتداء بحجاته للمرأة وتركب معه حتى يصل إلى النساء الأخريات، أو في النهاية يبقى معه امرأة واحدة يوصلها إلى بيتها، وهذا أيضا حرام لا يجوز. لا يجوز أن يخلو السائق بالمرأة مهما كان في عفته وعقله، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والمسألة خطيرة. وأشد الفتن على الرجال وأضرها هي فتنة النساء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إذا كان في المسجد رجل كبير بالسن ولا يصل إلى الأرض في السجود إلا قريبا من رفع الإمام من السجود مع طمأنينة الإمام وتطويله، فماذا يصنع المأموم الذي هذه حاله؟ هل يوافق الإمام من حين أن يهوي بالسجود أم لا فلا يضره تأخره عنه؟ وكذلك الحال في القيام، لا يعتمد قائما إلا قريبا من فراغ الإمام من الفاتحة، فما هو الأفضل له؟ وهل على الإمام من حرج وهو يحس بذلك المأموم أنه لا يصل إلى الأرض إلا قريبا من قيامه، أم أن على الإمام أن يؤخر الصلاة ويطيلها من أجله مع أنه ربما بلغ 10 تسبيحات؟ فما الأفضل في هذه الحال؟
الواجب على هذا المأموم الذي لا يستطيع متابعة الإمام لعجزه أو كبره أن لا ينتقل من مكانه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. مثلا هو قائم الآن سجد الإمام، نقول انتظر حتى يصل الإمام إلى الأرض، في الركوع، هو القائم الآن نقول انتظر حتى يصل الإمام إلى الركوع، ثم إذا رفع الإمام فارفع معه على حسب الحال. أما بالنسبة للإمام فإنه ينبغي له أن يراعي مثل هؤلاء، لأنه إذا كنا مأمورين أن نراعيهم في التخفيف فلنراعيهم أيضا في مثل هذه الحال، إلا إذا كان يشق على المأمومين فإن الواجب اتباع الأكثر. نعم.
يقول: يوجد في مسجدنا رجل كبير بالسن يأتي أثناء الصلاة فيحرك المصلين خلف الإمام حتى يوجد لنفسه فراغا في مكان اعتاد الجلوس والصلاة فيه، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ لأنه كثيرا ما يشوش على المصلين بهذه الطريقة.
الرجل الآن ليس أمامي، كيف أنصح؟
الشريف.
نعم،
يريد أن يصل الشريف.
أنا أنصح هذا الرجل أن لا يفعل هذا الشيء، لا يؤذي المسلمين فيتخلل الصفوف حتى يصل إلى مكانه، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت. ثم نقول لهذا الرجل: إذا كنت تريد المحافظة على مكانك فتقدم إليه، والأمكنة ليست ملكا لأحد، من جاء أولا فهو أحق بالمكان. ثم إنه إذا آذى إخوانه المسلمين بتخطي الرقاب ثم بالتضييق على من يقف معهم في الصف فإنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، فليصلي في المكان الذي يجد الناس منتهين إليه، يعني يقوم في الصف حيث انتهى الصف، سواء في الثاني أو في الثالث أو في الرابع، هذا هو المشروع في حقه. نعم.
يقول: رجل توفيت والدته وعند وفاتها قالت له: أوصي بالثلث وأنت حر في التصرف في هذا الثلث، فقام هذا الابن بتنمية هذا المال إلى أن نما، فجعل يخرج أضحيتها من هذا المال فترة من الزمن، ولكنه بعد مدة جعل يخرج أضحيتها من ماله الخاص تارة ويتركها مع أضحيته أحيانا، والسؤال: هل ينمي هذا المال فيزيده، أو يجعل هذا المال صدقة جارية لها كأن يضعه في بناء مسجد أو توفير مياه أو نحو ذلك؟ وجهونا حفظكم الله إلى الطريقة التي إذا جعل هذا المال فيها انتفع بها هذا الميت.
أقول الأخ جزاه الله خيرا على صنيعه وعلى إحسانه لتنمية هذا المال، ولكني أقول له: ضعه من الآن في مسجد، لأن تنمية المال صحيح أنه يحصل بها زيادة في المال، لكن يفوتها الأجر الكثير في هذه المدة، والأجر أهم من المال. فالذي أرى أن يجعله في مسجد حتى يكون لهذه المرأة ثوابه من الآن. نعم.
يقول: ذكرتم قول الله عز وجل: واهجرهن في المضاجع، فهل معنى هذا أن يهجرها بعيدا عن الفراش، أو يهجرها على الفراش فينام معها ولكنه لا يتحدث معها ويهجرها في الجماع؟ أرجو التوضيح.
الآية عامة تشمل ما إذا نام معها في الفراش ولكن لم يحدثها ولم يستمتع بها، أو إذا نام في مكان آخر، وقد ذكرنا هذا الأخير، قلنا ينام في مكان آخر في غرفة أخرى في خارج البيت، المهم يرى ما هو أقرب إلى إصلاحه. نعم.
يقول: رجل قال لامرأته عندما طلبت منه المبيت عند أهلها أنها إن لم تعد ضحى الغد فلا تعد، فما عليه؟ أفتونا مأجورين.
ليس عليه شيء، لكننا ننصحه أن لا يتكلم بمثل هذا الكلام لأنه يؤثر في قلبها. أما الطلاق فلا يقع عليه الطلاق بهذه الصيغة، لأنه لم يطلق، قال لا تعد، ويحتمل أنه أراد بقوله لا تعد أي أن تبقى عند أهلها تأديبا، والحبل بيده، إن شاء طلق فيما بعد وإن شاء لم يطلق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا غريب عن هذه البلدة، وكنت جاء أجلس فترة طويلة في المملكة بعيدا عن زوجتي، ومارست العادة السرية مرة تلو مرة، وأحلف ألا أعود لعدة مرات، ثم حلفت مرة بالطلاق، ولكني قد فعلت مرة أخرى، فما الحكم والحالة هذه؟ وما نصيحتك لي ولأمثالي وفقك الله؟
نصيحتي لك ولأمثالك أن تصبر وتحتسب، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يستعفف يعفه الله. وعليك بالصوم، فإن هذا يقلل الشهوة. ثم حاول أن تضم زوجتك إليك باستقدامها إذا كانت في بلاد غير البلاد التي أنت فيها، أو أن تذهب أنت إليها، لأن في ذلك مصلحتين: مصلحة لك ومصلحة لها، حتى هي أيضا ربما تكون كحالك متعبة تحتاج إلى زوج، فهذا هو الذي أنصح به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ساهمت في إنكار منكر وترتب عليه عداوة من الأطراف الأخرى فقط، وهجرانهم لي، وأنا لا أكن لهم أي قدر من العداوة على الرغم من الإهانات التي تلقيتها منهم. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أدخل ضمن من يقول الله عنهم: أمهلوا عبدي عبدي حتى يصطلحا، وذلك عند رفع الأعمال؟
لا تدخل في هذا، لأن عداوتهم إياك إثمها عليهم، إذ أنك لم تفعل ما يقتضي العداوة، بل فعلت ما يقتضي الولاية والمحبة لو كانوا عاقلين، لو كانوا عاقلين، لأن كل إنسان يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر فقد أسدى إليك خيرا، فبدلا من أن تهجره وتبغضه أكرمه واشكره على هذا، فأنت ليس عليك شيء. أما هم فعليهم الإثم، لأنهم أبغضوك لله عز وجل والعياذ بالله، يعني بمعنى أنهم أبغضوك لأنك قمت بأمر الله عز وجل. نعم.
يكون نسمع الكثير من الناس خاصة كبار السن، ولربما سرى ذلك إلى بعض الشباب، أنهم يقولون: بذمتك، أو أحلف عليك بذمتك، فهل هذا حلف بغير الله؟ وما معنى ذلك؟ وهل إذا قيل للإنسان بذمتك ثم لم يفعل الشيء فهل عليه من حرج؟
هذه الصيغة مشهورة عند العامة، يقول بذمتك، يقول بذمتك إنك تسوي كذا، يقول نعم بذمتك، والمراد بالذمة هنا العهد، وليس المراد بذلك اليمين، لكن كأنه يقول: أنا أكلمك بالعهد والمعاهدة. ولهذا لو فرض أنه حنث في ذلك فليس عليك كفارة يمين، لأن هذا ليس بيمين. يقول عبد الرحمن: نعم نعم ناخذ شوي.
يقول فضيلة الشيخ: نفع الله بعلمك، هل لنا أن نطلب منك دون أن نشق عليك تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون خلاف وبدون أقوال، وذلك لتكون لعامة المسلمين من رجال ونساء، لأن البعض يجهل صفة الصلاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك نرى على الكثير ملاحظات ومخالفات، وفقك الله لنفع عباده.
نعم. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ويجب على المرء أن يعتني بها عناية كاملة، لأنها عمود الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه صفة الصلاة إما بالقول وإما بالفعل، أما القول فكقوله للرجل الذي صلى بلا طمأنينة قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسرع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخر الحديث. وأما الفعل فقد كان الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون معه ثم يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإنسان يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة ثم يستقبل القبلة فيكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه مع التكبير أو بعده أو قبله، كل ذلك جائز. ثم يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره ثم يستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة ويتقدم عليها البسملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقف على كل آية كما وقفت عليه كما وقفت الآن على كل آية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. وتكون القراءة في الفجر قراءة طويلة من طوال مفصل، وفي المغرب قراءة قصيرة من قصار مفصل، ولا بأس أن يقرأ قراءة طويلة في المغرب أحياناً كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الظهر والعصر والعشاء فيقرأ قراءة وسطاً بين هذا وهذا، ثم يرفع يديه مكبراً راكعاً ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي إلى الأصابع ويمد ظهره مستوياً ويكون رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، ويقول كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويديه كما رفعهما عند الركوع فيقول سمع الله لمن حمده إلا المأموم فيقول بدلها ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده، فإذا قام قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يخر ساجدا مكبرا ويقدم ركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه ويقول سبحان ربي الأعلى 3 أو أكثر كما أحب سبحانك، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يدعو بما شاء. ويكثر من الدعاء في السجود لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك، حيث قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقننوا أن يستجاب لكم. وفي حال السجود لا يرفع يديه، ثم يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وأعني بالرجل هنا القدم لا الساق والفخذ، ينصب القدم ويجلس على اليسرى ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم ينهض إلى الركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى إلا الاستفتاح، فلا يستفتح والتعوذ فيه خلاف. بعض العلماء يقول كلما قام إلى ركعة تعوذ، وبعضهم يقول يكفي التعوذ الأول في الركعة الأولى، ثم إذا صلى ركعتين جلس للتشهد. فإن كانت الصلاة ثنائية أكمل التشهد كله، وإن كانت ثلاثية أو رباعية فإذا تشهد التشهد الأول قام وأتى بالباقي من صلاته، لكنه يقتصر فيه على الفاتحة. أما التشهد فالأول ينتهي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأما الأخير فإنه لا نهاية له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فلو بقيت أكثر من ساعة أو ساعة وأنت جالس في التشهد تدعو الله عز وجل فلا حرج، إلا الإمام فإنه لا يطيل على المأمومين. ثم تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله. هذا ملخص ما نعلمه من صفة الصلاة الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول فضيلة الشيخ في بعض البلدان أحيانا لا يستطيع الإنسان قضاء مصلحة من مصالحه إلا بدفع مبلغ إلى موظف هذه المصالح، وهذا الأمر شائع ومعروف أنه لا يقضى، أنه لا تقضى لك المصلحة إلا إذا دفعت كذا إلى فلان، فهل هذا يعتبر رشوة وأنت تريد أن تخلص مصلحتك؟ أرجو التوضيح بإسهاب، لأن هذا الأمر يقع فيه غالبية أهل البلاد جزاكم الله خيرا.
يقول أهل العلم إن الإنسان إذا بذل مالا لاستنقاذ حقه فليس برشوة، لكن الإثم على الآخر. فإذا كان هؤلاء الموظفون لا يمكن أن يقضوا حاجتك التي يلزمهم أن يقضوها إلا برشوة فأعطهم والإثم عليهم، إلا إذا كان من الممكن أن يرفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يؤدبوهم فحينئذ لا تعطي، ارفع أمره. لكن الغالب في البلاد التي يشير إليها السائل أن هذا غير ممكن، وعليه فلا بد للإنسان أن يستخلص حقه بأي وسيلة. فإذا أعطاهم شيئا ليمشوا معاملته فلا حرج عليه، والإثم على الآخر، هكذا قال العلماء. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونشكركم على الاستماع، ونسأل الله لنا ولكم الانتفاع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.